عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. أول تقدم كبير لقوات تابعة لحكومة الوفاق بالسيطرة على قاعدة جوية غربي طرابلس. اجتماع للقيادة الفلسطينية لمناقشة آلية الرد على إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية. وإسرائيل تقول إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا. إلى التفاصيل، تقدم جديد أحرزته القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الليبية على حساب الجيش الليبي، وذلك بإعلانها السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية التي تبعد 125 كيلومترا عن العاصمة طرابلس. وبثت حكومة الوفاق لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قواتها في سيارات على مدارج في القاعدة. تعد القاعدة إحدى أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها نحو 40 كيلومترا وتضم بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين، وتتسم بموقع استراتيجي بقربها من الحدود التونسية والجزائرية وكذلك من البحر المتوسط. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة للدراسات. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وبداية، ماذا تعني هذه القاعدة الجوية بالنسبة لترجيح كفة على الأخرى؟
أولا، هذه القاعدة بموقعها الاستراتيجي تمثل أهم تمركز في المنطقة الغربية، ليس للسلاح الجو فقط، ولكن هو أيضا تمركز لوجستي مهم. هذه القاعدة تربط على 40 كيلو متر مربع جنوب غرب طرابلس ب 140 كيلو متر، يفصلها الحدود التونسية 27 كيلو متر، تفضي انفاذا الى العديد من المناطق المهمة على الساحل الشمالي من ناحية صبراتي وصرمان، وانفاذا الى منطقة جميل ثم الى الجنوب، وبالتالي فهي مؤهلة لاستقبال اكثر من 7000 عسكري، وكذلك هي نقطة امداد مهمة لكل هذه الخريطة الجغرافية من الشمال إلى الجنوب والجنوب الغربي. وبالتالي فإنه بعد 12 و13 من أبريل، عندما سيطرت قوات حكومة الوفاق على مدن صبراتة وصرمان والعجلات واتصالا إلى الجنوب الغربي جميل، أصبح هناك فجوة وثغرة تمثلها هذه القاعدة بالنسبة للطرفين. طبعا بالنسبة لقوات الجيش الليبي، تعتبر تمركزهم بهذه القاعدة هي قطع للإمداد ولتواصل الأرض كاستيلاء منبسط، وهذا يوفر إمكانية في الإمداد وفي الالتفاف وفي البعد والعمق الاستراتيجي للطرفين. وبالتالي كانت المعارك محتدمة ومشتدة، خاصة في الهجوم الشهير الذي شهدته هذه القاعدة في الثلاثاء الخامس من شهر مايو، حيث صدت قوات الجيش الليبي الهجمات التي قام بوفاق بشكل كبير. فبالتالي فإن هذا البعد الاستراتيجي ما جعل الطرفان يحتدم بينهم الصراع في الاستيلاء على هذه القاعدة. القوات المسلحة العربية الليبية وجيش ليبي دفاعا عنها باستماتة، كما أشرنا في عدة أكثر من 5 هجمات في أقل من شهر تقريبا. تم استهداف القاعدة من قبل قوات الوفاق المدعومة جويا من السلاح التركي وبأكثر من 100 غارة جوية منذ 6 مايو إلى المساء الأول من أمس فقط. وبالتالي فإن القوات المسلحة العربية الليبية كانت معرضة لحصار شديد، قطع خطوط الإمداد على هذه القاعدة وتواجدها فيها، مما جعلها أمام خيار الانسحاب التكتيكي بسحب كل جنودها وآلياتها إلى المناطق المحيطة والمتاخمة بهذه القاعدة. والآن بالنتيجة فإن الوفاق تضع قدمها على منطقة مهمة جدا جدا في غرب ليبيا، منطقة حاكمة وضابطة ومسيطرة
في العمليات اللوجستية والعسكرية. نعم.
كيف تمكنت هذه القوات من إجبار الجيش الليبي على الانسحاب من قاعدة الوطيرة؟
بتكتيف الحصار بعدما تم الاستيلاء في يومي 12 و13 من أبريل على تمركز الجيش في المدن الغربية من صبراتة وصرمان والعجلات، وصولا إلى إجمال هذه المناطق استراتيجية ومحيطة بقاعدة الوطيرة، إحكام وإطباق حصار على خطوط الإمداد وتكتيف الضربات الجوية بالطيران المسير، وهذه أهم نقطة كانت قاسمة لظهر الجيش في الوطية، 100 غارة جوية من الطيران المسير في غضون 7 أيام، كان ذلك ملهق ومرهق ويجبر على الجيش الليبي سحب أفراده من الجنود وضباط وضباط الصف المقاتلين وكذلك المعدات والآليات العاملة والتي يمكن الاستفادة منها فيما بعد الأغراض الحربية والقتالية.
أستاذ محمد، برأيك هل هناك مبالغة في ردود الأفعال بشأن تقدم قوات الوفاق؟
إذا ما نظرنا من الناحية التعبوية عسكريا، فإن الدعم المعنوي لوجود القوات في هذه المنطقة تعتبر نقطة عالية ومهمة فيما يتعلق بحكومة الوفاق، خاصة وأنها منيت بخسائر كبيرة وفادحة في هجوم 5 مايو وما سبقه من عمليات والعمليات التي ترتب بعد ذلك، سقاط طائرة من نوع ATI عنقا 1 تركية المسيرة على أجواء القاعدة، وكانت قوات الوفاق والتحالف التركي يعتدون كثيرا بهذا النوع من الطائرات وقدرتها السريعة على ضرب الأهداف والعودة. ومن ناحية عملية، نعم هناك مبالغة كبيرة، لأن في العمليات العسكرية لم تعد لهذه القاعدة منذ أشهر أي فعالية بالنسبة للجيش، إلا أنه كان يقوم بحمايتها وتأمينها كما يقوم بحمايته وتأمين كل مرافق الأراضي الليبية انطلاقا من عقيدته الوطنية في الدفاع والتأمين والحماية، ولكن سبق هذا الدخول وعود من الحليف التركي بتصريحات الرئيس أردوغان في مطلع شهر مايو بأن هناك ستكون أخبار سارة وعملية في المنطقة الغربية تزامنت مع زيارة حقان فيدان رئيس الاستخبارات التركية إلى ليبيا، وتم إعلان هذه الزيارة السرية بعد أن انقضت في 8 من شهر مايو. وبالتالي فإنه من حق من يسيطر الآن أن يقوم بهذا التوظيف إعلاميا ومعنويا. نعم.
أخيرا، بقراءة على أرض الواقع، هل يمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب في هذه المعارك المستمرة منذ فترة طويلة؟
الحقيقة بواقع النتائج وهذه المعركة المستمرة لا يمكن أن يكون هناك غالب ومغلوب، في إطار أن هذا القتال داخلي في الحسابات الدقيقة، حتى لو حسبناها من الناحية الديمغرافية المجتمع الليبي يتكون من قبائل في النهاية مترابطة مع بعضها البعض، والخاسر في والمنتصر في هذه المعركة هو خاسر فعلا لا محالة. نعم.
تعقد القيادة الفلسطينية لحركة فتح اجتماعا لبحث مواجهة مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية ونتائج سياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها. ودرست اللجنة المركزية لحركة فتح تفاصيل الرد الفلسطيني الذي سيتم اعتماده خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني في كل مكان للتأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات القادمة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مرحبا بك معنا دكتور أحمد، وبداية هل حضرت جميع الفصائل الفلسطينية اجتماع القيادة الفلسطينية أم أن هذا الانقسام ما زال حاضرا؟
صحيح، الاجتماع اليوم كان مفترض أن يتم يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيله بسبب تأجيل نيل الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة من الكنيسة. الآن وبعد الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبرنامجها الذي يقوم على أساس اتفاق الائتلاف فيما بينهم وهي حكومة ضم واستيطان، فإن القيادة الفلسطينية ستجتمع اليوم، وسبق لهذا الاجتماع هو اجتماع للجنة التنفيذية يوم الخميس الماضي، وأيضا اللجنة التنفيذية اتخذت قرار فيما يتصل في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، تقوم على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، واتفاقيات المرحلة الانتقالية أصبحت لاغية وغير موجودة، وما يترتب عليها من التزامات بالنسبة للجانب الفلسطيني، لأننا لن نبقى طرف وحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.
إذن ما هي آليات الرد على إسرائيل؟
كنا قد وجهنا دعوة لكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في هذه الاجتماعات لتحمل مسؤولياتهم، لكن واضح تماما أن الارتباطات الإقليمية لكلا الطرفين حالت دون مشاركتهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، إلى جانب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي أكدت جميعها المشاركة في هذا الاجتماع والتزامها بقرار اللجنة التنفيذية، وأيضا اليوم ستؤكد مجددا في هذا الاجتماع الموقف الموحد الفلسطيني الموحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
دكتور محمد، في ظل تعقد المشهد في الشرق الأوسط وانشغال الدول بجائحة كورونا، هل تتوقعون ردود فعل دولية مؤثرة فعلا؟
اليوم لما احنا بنحدد موقفنا بأننا انهينا أننا في حل من الاتفاقيات، هذا يعني أولا أن الترتيبات الأمنية المشتركة المسمى بالتنسيق الأمني ستوقف من تاريخه، أن العلاقات الاقتصادية سيعاد النظر فيها بالكامل، وأيضا أن الصلاحيات المدنية المنقولة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت أساسا سلطة انتقالية، سنعتبر أنفسنا منذ اليوم أننا انتقلنا من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال، وبالتالي المطلوب من العالم الذي اعترف بدولة فلسطين في 29 نوفمبر عام 2012 بالقرار 1967 تجسيد هذا الاعتراف ودعم هذا الاعتراف.
قال نفتالي بنت وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهي ولايته إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، وأحث نفتالي خليفته بني جانس على مواصلة الضغط على إيران. كانت إسرائيل شنت مئات الغارات الجوية داخل سوريا مستهدفة ما تقول إنه تحركات للأسلحة والقوات الإيرانية وكذلك مقاتلي حزب الله. وقال بنت في كلمته قبل مغادرة منصبه إن إيران تقلل بشأن كبير من نطاق قواتها في سوريا، بل أنها أيضا بدأت في إخلاء عدد من القواعد، لكنه لم يقدم أي أدلة على معلوماته. حول وضع القوات الإيرانية في سوريا ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سيادة العميد. وبداية، إسرائيل تقول إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا، ما حقيقة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايتي؟
شكرا لكم سيدتي، وكل التحية لكل عامل في قناة سبوتينغ الروسية. حقيقة حول هذا الكلام اللي صرح فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بقيام إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسحب قواتها من الجمهورية العربية السورية، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة واليقين، لأن المستشارين هو نحن نقول بكل صراحة إيران ليس لديها قوات بمعنى القوات في الأراضي السورية، وإنما هم مستشارون بناء على طلب شرعي من القيادة السورية من الدولة السورية. ومن يحدد مصير هؤلاء المستشارين في الجمهورية العربية السورية هي القيادة السورية. القيادة السورية هي صاحبة القرار وهي صاحبة الاختصاص في بقاء هؤلاء المستشارين على الأرض السورية أو في مغادرتهم لهذه الأرض السورية. ولذلك سيدتي هذا التصريح حقيقة ليس له أي معنى، وخاصة في هذه الظروف، وأنت تعلمين بأن دائما الكيان الصهيوني الكيان الإسرائيلي لديه أخبار مزيفة وبروباغندا عالمي، وهذا الكلام لا يمت إلى الواقع الآن بصليح.
لكن هل توجد تحركات على الأرض أو وقائع دعت الوزير الإسرائيلي لقول هذا الكلام؟
شوفي سيدتي حول هذا الموضوع مش هتكوني بالصورة، إحنا الآن نتحدث في أمرين. الأمر الأول بالنسبة لتواجد هؤلاء المستشارين الإيرانيين على الأرض السورية، هذا الكلام حسب ضرورة الواقع العسكري السوري وحسب مقتضيات المصلحة وحسب تير الأحداث العسكرية في سوريا. أما بما يخص الأمر الثاني أو الشق الثاني بما يخص وزير الدفاع الإسرائيلي، حقيقة كما تحدثنا الإعلام الإسرائيلي والأبواق الإسرائيلية لها توجهات معينة، ونحن نعلم خلال الأزمة السورية خلال سنوات تسع من عام 2011 وحتى عام 2020 كان الإعلام والأبواق الإسرائيلية كلها موجهة حقيقة، هذه الأبواق حقيقة وهذا الإعلام الإسرائيلي كان إعلاما لا يمت إلى الحقيقة بسلي ولا يجانب ولا يقارب الصواب، وكان دائما وأبدا مغرضا بما يخص الواقع في سوريا تماما.
أخيرا سيادة العميد، على الرغم من هذا التصريح الوزير دعا لاستمرار العمليات الإسرائيلية ضد سوريا، برأيك ما الهدف من هذا البيان؟
سيدتي حقيقة هذه نزعة عدوانية لدى كل القادة الإسرائيليين، القيادة الإسرائيلية الكيان الإسرائيلي حقيقة هي نزعة عدوانية، وأنت تعلمين بأنه حقيقة الغارات التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية كل فترة وفترة وتحت ذرائع متنوعة تحت حجج واهية أن هناك قوات إيرانية على الأراضي السورية ونحن نقوم بضرب مرتكزات حزب الله ونقوم بضرب الحرس الثوري الإيراني، وحقيقة هذا تحصيل حاصل يعتبر عدوانا سافرا على الدولة السورية وعلى السيادة السورية والقوات الصاروخية السورية الدفاع الجوي، حقيقة يتصدى ويسقط معظم هذه الصواريخ، وكل هذه الغارات حقيقة ضمن الواقع اللي عم يصير في هذه الغارات حقيقة هي فاشلة، لأن الصواريخ السورية أو أنظمة الدفاع الجوي السوري تسقط معظم هذه الصواريخ الإسرائيلية وتحرف البعض الآخر، ويحدث بعض الخسائر المادية أو الجرحى بعدد قليل جدا يعني، ولذلك هنا نحن أمام واقع هو عدوان إسرائيلي متواتر متكرر على الجمهورية العربية السورية، وهذا يعتبر حقيقة عدوانا سافرا على السيادة السورية.
الآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعيد الفطر، وأضاف المجلس في بيان أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق، وذلك عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف. قالت منظمة الصحة العالمية إن مراجعة مستقلة لأسلوب التعامل العالمي مع فيروس كورونا ستبدأ في أقرب وقت ممكن، وإنها تلقت دعماً وتعهداً قوياً بالتمويل من الصين. قالت قوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة فيروس كورونا إن إندونيسيا سجلت 486 حالة إصابة جديدة، ليقترب العدد الإجمالي في البلاد من 18500 حالة، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1221 حالة وفاة. أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان أن زلزالين بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضربا السواحل الشرقية والغربية لجزيرة يونشو بفارق زمني يقل عن ساعة. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وللمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. الآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. أول تقدم كبير لقوات تابعة لحكومة الوفاق بالسيطرة على قاعدة جوية غربي طرابلس. اجتماع للقيادة الفلسطينية لمناقشة آلية الرد على إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية. وإسرائيل تقول إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع النشرة الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة كورونا. وصعد خام برنت بنحو 25 سنتا بما يعادل 7% ليتجاوز 35 دولارا للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 43 سنتا أو 1.4% مسجلا 32.25 دولار للبرميل. تطرح أبوظبي مزيدا من السندات المقاومة بالدولار الأمريكي فيما تسعى حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في عام 2025 و2030 و2050 والتي طرحت الشهر الماضي. وصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم بعد خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي ما عزز الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي وباء كورونا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقرب من 2%، وقادت أسهم الألمانية المكاسب بصعود اقترب من 1%. أظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات الأوروبية في إبريل نيسان إلى مستوى قياسي منخفض في أول شهر كامل في ظل القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا في أنحاء القارة. وقال اتحاد صناعة السيارات الأوروبي إن تسجيلات سيارات الركوب الجديدة في إبريل نيسان انخفضت بأكثر من 78% لتصل إلى 282,182 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. أظهرت بيانات أن مقياساً لعدد طالبي إعانة البطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ عام 1996 خلال شهر إبريل نيسان، وهو أول شهر في ظل الإجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع إلى 856,000 طلب، وهو أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، ليتجاوز الإجمالي أكثر من 2 مليون بزيادة قدرها 69%. والآن مع جديد أخبار الرياضة. وصل باير ليفركوزن مسعاه لإنهاء الدوري الألماني لكرة القدم في المربع الذهبي بعد أن سجل المهاجم كاي هافرتس هدفين، وأضاف ميتشل فايزر وكريم ديميرباي الهدفين الآخرين ليفوز 4-1 على مستضيفه فيردر بريمن. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الخامس، متأخرا بنقطة عن لايزبيرغ الرابع وبثمان نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر. استمر فيردن في المركز 17 برصيد 18 نقطة من 25 مباراة بعد أن خسر للمرة 7 على التوالي في ملعبه، وهو رقم قياسي. قال الاتحاد الدولي للتنس إنه أوقف اللاعب البيروفي أركلون ويرتز دلبينو لمدة عام بسبب مخالفته لوائح العقاقير والمنشطات. كان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أوقف بصفة مبدئية في ديسمبر كانون أول الماضي بعد ثبوت وجود الحشيش في عيناته التي أخذت منه خلال بطولة في ليما. قال لاعب التنس الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت إنه لا يزال يطمح للتأهل للمشاركة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل أن يقرر اعتزال منافسات اللعبة ويشارك في البطولة الختامية أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم وكذلك أفضل 8 شريكين على مستوى الزوجي. اقترب باوتيستا البالغ من العمر 32 عاما من تحقيق هذه الأمنية عندما وصل لأعلى تصنيف خلال مسيرته في الملاعب وهو المركز التاسع عالميا خلال العام الماضي. الآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أبدعت عارضة أزياء صينية في تصميم كمامات الحماية من فيروس كورونا بتصميمات دقيقة لزهور الأوركيد والكاميليا وشخصيات صينية ترمز للحظ الحسن لتصبح كمامات الحرير الأنيقة التي تصنعها مصممة الأزياء الصينية تشولي سلعة مرغوبة. وأصبحت العلامة التجارية للأزياء ديجين الخاصة بالمصممة تشارك مؤخرا في أسبوع الموضة الصيني بكمامات حريرية مطرزة جاهزة بفلاتر هواء من طراز N95 ذات المواصفات العالية، وذلك في مسعى لتوفر للحريصين على الموضة خيارات لحماية أنفسهم. فتحت اليابان أبواب دور العرض السينمائي من جديد مع عرض العديد من الأفلام الكلاسيكية القديمة ومنها أفلام موبين هور إنتاج عام 1959 ومشاهد الطريق المرصوف بالحجارة الصفراء في الفيلم الخيالي Wizard of Oz ساحر أوز إنتاج عام 1939. ومن بين الأفلام الأخرى التي تعرض في اليابان الآن East of Eden شرق عدن إنتاج عام 1955 من بطولة النجم راحل جيمس دين وأيضا فيلم الجريمة بوني أند كلايد وهو من إنتاج عام 1969 وفيلم The Towering Inferno الجحيم المرتفع عام 1974 بعد أن أعادت سلسلة دور عرض توهو السينمائية فتح 10 من بين 66 دار عرض في مناطق اعتبرت آمنة نسبيا من فيروس كورونا. أعلن علماء حفريات في المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية عثورهم على بقايا ديناصور مفترس من نوع ميجا رابتور وشهد إقليم سانتا كروز الواقع جنوب البلاد الاكتشاف في منتصف مارس أذار. وبعدما درس الخبراء البقايا الحفرية التي تبلغ 10 أمتار أدركوا أنهم كانوا يدرسون بقايا ديناصور مفترس من نهاية عصر الديناصورات. ينافس الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي على جائزة الدورة 14 في جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادي ويقام حفل توزيع الجوائز في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. المزيد عن هذا الفيلم في التقرير التالي. تدور أحداث فيلم مسك حول أحمد الذي يتخلى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف من أجل رعاية والده المريض، ويتفرغ الشاب لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور ليتحول بعد تلك التضحية وبعد طلاقه إلى رجل ناقم على الطبيعة البشرية. يؤثر هذا التحول على علاقته بطفله المنعزل عبد الرحمن البالغ من العمر 12 عاما. بمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم حيث يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث حال وفاة والدهما. في الوقت نفسه تفاجئ طليقته الجميع برفع دعوى قضائية ضده لمنعه من رؤية ابنه مدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.
أنت وايد جاف وياه ولد في هالعمر، مو بلازم يحصل شوية حنان؟
الفيلم الإماراتي من إخراج وتأليف حميد السويدي وبطولة محمد أحمد الحمادي وسهيل الجنيبي وضغن جمعة ومناهل العوضي. وشهد الفيلم الإماراتي عرضه الأول في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب، كما شهد انطلاقته التجارية في 3 دول عربية في أغسطس الماضي، وطرح في 28 دار عرض بالإمارات وفي كل من الكويت والبحرين. ومن المقرر أن ينافس الفيلم على جوائز الدورة 14 من جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادي، إحدى أهم الجوائز السينمائية في المنطقة. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. أول تقدم كبير لقوات تابعة لحكومة الوفاق بالسيطرة على قاعدة جوية غربي طرابلس. اجتماع للقيادة الفلسطينية لمناقشة آلية الرد على إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية. وإسرائيل تقول إن إيران بدأت سحب قواتها من سوريا. من أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج. ورياضيا، باير ليفركوزن يواصل تقدمه نحو المربع الذهبي في الدوري الألماني بالفوز 4-1 على مستضيفه فيردر بريمن. ختام عالم سبوتنيك. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.